بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب، حتى تأتي الاتصالات أتحدث عن بعض السنن المتعلقة بهذا اليوم العظيم، وهو يوم الجمعة. تعلمون إخواني وأخواتي أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وقد وفق الله هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لإدراك هذا اليوم، وأعمى عنه الأمم الباقية. ولذلك هو أفضل يوم عند الله جل وعلا. ولأجل هذا نجد بأن هذا اليوم اشتمل على جملة عظيمة من العبادات، أعظمها صلاة الجمعة. ولذلك أفضل الصلوات المفروضات وأعظم الصلوات المفروضات صلاة الجمعة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلف عن صلاة الجمعة، وحذر من ذلك، وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. طبع الله، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا حث الشارع الكريم على التبكير إلى صلاة الجمعة، على التبكير إلى الجمعة. لماذا؟ لمحافظة على هذا الأصل وهذا المقصد. فلما نبكر إلى صلاة الجمعة نحرص على أن نحافظ على صلاة الجمعة. الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا التبكير سيجعل الإنسان يحافظ على صلاة الجمعة. ولاحظوا كل واحد ما يبكر وإنما يتأخر، دائما يأتي عند خطبة الخطيب أو عند الصلاة جزما أبدا، هذه سنة، أنه سيتهاون إما تفوته مثلا أو يتركها مثلا. أما الذي يحرص عليها مبكرا من وقت الضحى أو قبل بعد ذلك بقليل، تجده دائما مواظب على الصلاة. طبعا أحكام كثيرة، لكن عندي مكالمات تنتظر، ما نريد أن تتأخر. تفضل أختي أم محمد من دبي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
أول سؤال هو، هل بخصوص الوضوء لما الواحد يتوضأ، هل الأفضل مثلا ما يرد أو ما يتكلم الأفضل؟ يعني في بعض يقول الأفضل أنه ما يتكلم لين ما يصلي سنة الوضوء. طيب، فهذا شو صحته هالشيء؟ شيء ثاني اللي هو بخصوص التسبيح، هل في قصة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أن كان في شخص يسبح بالحصى، ويعني والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الأفضل يسبح بأصابعه؟
إن شاء الله.
هل السؤال الثاني ثالث، هل فيها شيء لشخص المصلى يعني صلى وراء العمود أو شيء؟ لأن في تكون هالأعمدة في المصليات، فهل فيها شيء الصلاة وراء العمود ولا ما فيها؟
يعني قصدك يتخذ سترة؟
هي.
ولا قصدك الصلاة بين الأعمدة؟
لا يتخذ سترة.
سترة. طيب يا أم محمد، مرحبا مرحبا. تفضل يا سمر. سمر، سمر من الشارقة، تفضلي. تفضلي يا نجلاء. نجلاء من ألمانيا، تفضلي.
نعم دكتور، أنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. دكتور، أنا كنت مسافر وعم بصلي عن جماعة في عند الولد وأنا عم بصلي وقع الولد قلت له الله الله وغلقت الصلاة.
ايه
ايه الشغلة الثانية أنا صليت أسبوع عندهم مو على القبلة أنا مو على القبلة هني عم صلوا هيك أنا صليت معاهم مثل ما عم صلوا مو على القبلة بعدين طلعت عند جيران لفوق لقيتهم عم صلوا غير شكل قلت ليش هيك عم بصلوا قال والله إجا شيخ صلوا 30 سنة بألمانيا وقالوا لنا هيك الصلاة أنا رجعت عدتها كلياتها قال بقولوا لي إذا عدتيها حرام بس أنا عدتها يعني ما عدتها أبدا.
أخت نجلاء القبلة الانحراف عن القبلة كبير ولا يسير؟
لا كثير كثير يعني تقريبا يعني كأني عم صلي على الشمال أو على الشرق أو على الغرب هيك أنا.
ها طيب أنت بالنسبة للسؤال الأول لما وقع الولد قلتي الله الله وقطعت الصلاة ولا كملتي؟
لا ما قطعته لا ما قطعته غلقته دكتور غلقته.
طيب طيب
ما
قطعته طيب. خلاص إيه.
الشغلة الثانية أنا عند الجيت على بدي أجي على بيتنا جيت على القطار قمت أنا قدام الظهر وأنا بعرف بدي أتأخر لبعض الظهر لأصل بيتنا قمت صليت قدام كل العالم برا على الكرسي أنا يعني أنا عملت زي على الكرسي الكرسي اللي النقالة تركت عليه صليت الظهر 4 ركعات وجيت على البيت عدتهم قاموا قالوا لي ما بصير تعيديهم كمان يعني خوفوني ما بصير أعيدهم.
طيب يا نجلاء.
إيه
مرحبا يا نجلاء.
خلاص دكتور يعني أنا تقول كنت أصلي على الشمال وهي على الإبرة هيك يعني أنا عندي
أختي
يعني
الصلاة. أختي خلصنا من هذا إيه؟ لأن عندك تردد إيه؟ الآن لأنك رافع التلفزيون خلصنا منه إحنا دخلنا في سؤال بعده عندك سؤال آخر يا نجلاء.
دكتور أنا عند أنا ماني قارية أنا بس بعرف الأحرف أنا بمشي بقرأ بالقرآن وبصلي التهجد وبصلي هذا كله بالقرآن بالتليفون أنا بمشي أنا والشيخ حرام يعني الشيخ صوته وكتابه
يعني في صلاة الفريضة؟
لا 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 بقيام الليل أنا بفيق قبل الصبح بساعتين ساعة ونص بصلي قيام الليل بصلي الوتر بصلي بقضي شوي إيه
وتستمعين إلى
البقضي
تستمعين إلى نعم. قراءة الشيخ وترددين وراها؟
لا 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 بقرأ معه بقرأ معه دكتور أنا بعرف الأحرف بمشي معه يعني بقرأ معه
يعني أنت تضعين القلم القارئ ها؟
أنا يعني هيك مسك التلفون بإيدي
إيه؟
وعم بقرأ من معه ماشي
هو يقرأ
ما أغلط ماشي معه
أيوة هو يقرأ وأنت ترددين يعني بسم الله
عم بقرأ معه أنا بعرف أقرأ يعني يعني الحمد لله عم بدعي لربي وعم بحفظ بمشي بالبقرة بمشي بالكهف الحمد لله يعني الحمد يعني بغلط شوي بس مع الشيخ بمشي مشان ما أغلط أبدا
أنت
بمشي أضل ماشي كويس
أنت ما تقرأين أصلا ما تستطيعين القراءة
لا 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 أنا بس كنت أعرف أحرف ما داخل مدرسة أبدا بس أنا متعلمة الأحرف يعني بعرف الأحرف
طيب يا نجلاء
الحمد لله عم بدعي لربي وعم بقرأ قرآن ومش يعني الحمد لله بس الله بمشي مع شيخ
الله يحفظك أهلا وسهلا أختي نجلاء تسمعين الله. الجواب
شكرا دكتور
مرحبا
شكرا الله يعطيك ألف عافية والله الله يخلينا إياك يا رب
جزاك الله خير مرحبا أبو حسين أبو حسين
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا سلام أبقى تفسير الآية في سورة الأحزاب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كأذن آدم موسى فالله رمي ما قالوا عند الله وجهها
أبو حسين ما سمعتك عدل أعد الآية
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى
لا تكونوا نعم خلاص وضحت الآن لا تكونوا كالذين آذوا موسى
هذا فهذا من مقوك عند الله وجهه
نعم أبشر إن شاء الله
أبغي السؤال الثاني في صلاة الجمعة يعني في ناس يعني أراهم يتأخروا عن الركعة الثانية هل لكم هذا صلاة الجمعة
عن الركعة الثانية
يتأخرون يعني عن صلاة الركعة الثانية ركعة ثانية
طيب يا أبو حسين
أيوة بعد في سؤال ثالث عن صلاة الجمعة إذا خلص التشهد يعني يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر
إن شاء الله أفصل لك نفس السؤال هذا أفصل لك فيه إن شاء الله أبشر إن شاء الله مرحبا مرحبا أم أحمد من فرنسا
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شفنا في الفجر أنا حفظت القرآن الحمد لله لكن حفظتها بطريقة عادية نقرأ كل اليوم صفحة زوج ثلاثة اللي صورة زوج ثلاثة اللي كتبها الله قدام الفجر ومن بعد اليوم قريت صورة لقمان لكن من بعد رجعت لصورة أخرى من بعدها وأنا بين السجدات صليت زوج الراتبات تاع الفجر وصليت الملك وعاودت قريت الملك وعاودت صليت الفجر هذا يزوج لي ولا ما يزوج ليش
هذا في قيام الليل يعني ها
ايه انا ان شاء الله الحمد لله يا ربي واستغفر الله وانا من الراجعين كن قدام الفجر نقرا زوج ثلاثه سورات كل يوم كل يوم كل يوم حتى ختمت القران، لكن ماش حافظاتها غير نقراه كل يوم. من بعد هل يجوز لي باش نقرا كل يوم سوره جديده اللي نختارها بالمثل السجده الكاف؟ واش ما كتب الله كل يوم نقرا سوره جديده يجوز ولا لا؟
ان شاء الله يا ام احمد ابشري.
وثانيا استغفر الله صراحه خلاص راحت يا شيخ
نسيتي ها؟
لا اله الا الله لا اله الا الله معليش الحصول هذه اش يجوز لي؟ يجوز لي باش نقرا سوره ونعاود ندير وحده اخرى ونعاود نولي للصوره تاعي الاولى
ان شاء الله. ابشري ابشري يا ام احمد مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا مسموح. طيب عندي اليوم الاخت ام محمد من دبي بارك الله فيها تسال تقول يعني بالنسبه للانسان اذا كان يتوضا هل الافضل في حقه الصمت ام الافضل في حقه الكلام بحيث انه ما يرد على احد او يرد على احد؟ وهل صحيح ما يقال بأنه ما يتكلم إلا بعد أداء السنة الراتبة أو سنة الوضوء عفوا؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للحديث أثناء الوضوء ما في شيء، ما يبطل الوضوء وليس فيه إثم ولا خطيئة لمن تحدث بكلام طيب بكلام لا يشتمل على شيء محرم، لا يشتمل على سب أو لعن أو شتم أو غيبة أو نميمة أو شيء من هذا القبيل، كلام العادي. أو شخص ناداه مثلا آخر وقال نعم أنا موجود، أو هو وجه واحد قال افتح الباب أغلق الباب افتح كذا افعل كذا، ما في شيء والحمد لله، وليس له علاقة أبدا في قضية نقض الوضوء. ومن يقول بأن الأفضل يعني الكلام بعد السنة سنة الوضوء هذا ما عنده دليل ولا عنده حقيقة حجة في مثل هذا. فيجوز يا أخت الفاضل تقول والله الأفضل الإنسان يشتغل بالوضوء، الأفضل الإنسان يشتغل بالوضوء حتى ينتهي، والوضوء ما يستغرق مع الإنسان دقيقة دقيقتين فقط، يعني الوضوء دقيقة أو دقيقتين، فممكن الإنسان يتحمل. لكن لو أن إنسان يتوضأ ونادى أبوه ولا أمه مثلا ويستجيب يقول نعم أنا موجود أتوضأ، شخص يطرق الباب مثلا وما أحد يسمع ينادي يا فلان افتح الباب، شخص مثلا يسمع يعني جرس الهاتف يقول فلان رد على الهاتف، ما في شيء والحمد لله. أم محمد تقول هل صحيح أن هناك قصة أن رجلا كان يسبح بالحصى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن التسبيح بالأنامل أو شيء من هذا القبيل أو بالأصابع؟ غير صحيح أخت الفاضلة، ما ثبت أن رجلا كان يسبح بالحصى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدله الرسول عليه الصلاة والسلام على قضية التسبيح بالأنامل، لا يصح في هذا شيء بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز الصلاة خلف العمود؟ نعم يجوز الصلاة خلف العمود الذي في المسجد أو المصلى أو في البيت مثلا يسمونها الشمعة، يجوز الصلاة إلى الجدار، يجوز الصلاة عند على الكرسي عند السرير، هذه تسمى سترة، الإنسان يجعلها سترة بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة إلا إلى سترة، إلا في مرة واحدة في منى ما استطاع، ولذلك صلى من دون سترة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتخاذ السترة، وجمهور العلماء يحملونه على السنية والاستحباب، وبعض العلماء يحمله على الوجوب، والصواب قول جماهير أهل العلم على أن السترة سنة، والسترة أن يعني يصلي الإنسان إلى شيء مرتفع يكون طاهر طبعا، مثل جدار مثل الشمعة اللي ذكرتيها أو السارية أو العمود، هذا يسمونه العمود، أو مثلا إلى جهة السرير إلى جهة كرسي إلى جهة مخدة مثلا أو إلى جهة مؤخرة الرحل مثل ما يذكر الفقهاء بارك الله في الجميع. نجلاء من ألمانيا تقول بأن يعني كنت مسافر وكنت أصلي، تقول الناس الذين أنا في بيتهم وقع ولدهم على الأرض فقلت في الصلاة الله الله كذا، تقول كملت صلاتي وغلقتها وما نقضتها، ما الحكم؟ أحسنت يا نجلاء بارك الله فيك، فصلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن الذي صدر منك خطأ ولم يكن مقصودا، فأنت لا إرادية مثل ما يقول لا إرادي لما وقع الولد قلت الله الله على عادتك مع أولادك وكذا، وأنت ما تقصدين أنك تتكلمين في الصلاة، ما في بأس صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أما إذا كنت لا قاصدة أنك تتكلمين بهذا الكلام ومتعمدة وتعرفين حكم الكلام في الصلاة، لا الله يعينك على الإعادة، وأعتقد بأنك غير قاصدة أنت. وهذه أحيانا تصدر من بعض الناس يعني أشياء لا إرادية، كلمات لا إرادية تصدر منهم ولا يقصدونها، ما عليهم شيء، صلاتهم صحيحة، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولحديث معاوية بن الحكم السلمي حينما دخل المسجد وصلى وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصار فقال واثكل أمياه، يعني ماذا فعلت، وأخذ الناس يسكتونه بالضرب على أفخاذهم. الشاهد أنه في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته، لأنه صدر منه خطأ ما كان يعرف بأن يعني جاء المنع من الكلام في الصلاة. أما إذا كنت عالمة عارفة متعمدة قاصدة لا تعيدين الصلاة. بارك الله فيك، تفضلوا. تفضل أبو زياد. أبو زياد من ليبيا راح. أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله خير، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أبو راشد.
شيخ ما لي حكم شرعي في حسب في حبس راتب عامل ثلاثة شهور أو أربعة أو أكثر بدون رضا العامل.
شان.
يعني خوف من كفيل أن يهرب يعني.
أي.
السؤال الثاني، ما حكم إرسال لمساعدة إخوان الكفيل أو أبوه والتكلفة أو أي حد يطلبه من كفيل لتحميل العمل سواء أن يطيق الشيء أو ما يطيق؟
لا لا، أعد السؤال الثاني أبو راشد.
يقول لك يعني الحين حد يطلبه يرسل العامل أو السائب لإخوانه أو أي حد يطلبه منه سواء أن الشيء يطيق أو ما يطيق يعني.
أي نعم.
يعني يكون عمل إضافي بالنسبة له.
نعم.
سؤال الثالث يا شيخ. ما الحكم الشرعي يعني في تحمل السائق في حادث هذا بسبب العامل نفسه، حيث أن الكفيل يتحمل النص والعامل يتحمل النص الثاني؟
يعني هذه حصل فيها حكم قضائي؟
لا ما حصل فيها حكم قضائي، لكن قال الكفيل عشان ما يسبب الغلط مرة ثانية بحمل العامل نص التكلفة.
اي والعامل هو المخطئ؟
الله اعلم، حنا ساله وقول لي شو سبب الحادث يعني ما يعطينا اجوبه واضحه يعني.
لا الشرطه والمرور المرور المخطط ما اعطاكم من المخطئ؟
لا والله ما اذكر التفاصيل بالضبط، ولكن ما اذكر التفاصيل بالضبط صراحه.
طيب يا ابو راشد ابشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ام علي. أم علي من العراق تفضلي. وعليكم السلام. مرحبا أختي تفضلي.
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي
إذا سمحت لي.
تفضلي.
أنا عندي حالة قبل يعني قبل الزواج، هسه أنا متزوجة عندي أربع أطفال. أي كل ما يموت واحد يعني تجيني حالة ما أنام الليل وأبقى أفكر وأوهوس وهواس يعني مو طبيعي. وألجأ للآيات وللتسابيح وللرقيات، أبقى فترة طويلة من أصير زينة أصير طبيعية أعيش ويا أطفالي ويا زوجي، من أسمع بواحد متوفي ترجع على نفس الحالة.
يعني سواء أنت سواء تعرفين أو ما تعرفينه.
اي حتى لو غريب يعني من اسمع بي احس يعني.
انت حصل لك موقف في حياتك؟ حصل لك موقف في حياتك في موت واحد يعني؟
اي موقف. طيب. موقف اني يعني قبل الزواج ردت اروح الحفله مال بنت عمي. الحفله يعني باج اليوم احنا متجهزين لها، صحت الدنيا نهايه متوفيه.
يعني بنت عمك توفيت؟
اي هي بنت عمي صبحت متوفيه بدون اي سبب.
طيب يا ام علي
ما تقعدي هذه الحاله.
طيب السؤال الثاني يا ام علي.
السؤال الثاني، احنا نتهجرنا رحنا من منطقه لمنطقه ثانيه، كانت امورنا صعبه وجيراني مريه خوش مريه انطتني مبلغ
اي
قرضه فجأة صارت الرجعة، هي اختفت وأنا اختفيت، وبأثناء من طلعنا ما كان عندي هذا المبلغ. وهسه أريد أدور لها حتى أنطيها المبلغ وماكو، يعني شنو الفتوى بهذا الشيء؟
ما تعرفين اسمها ولا عنوانها ولا تلفونها؟
أعرفها، أعرفها يقولونها أم بلال وخلص، ما أعرف يعني.
إيه لكن ما تلفونها، ما عندك لها تلفون ولا عنوان؟
لا لا يا شيخ ما عندي أي. هي كانت
المبلغ بلان. كبير ولا صغير؟
لا صغير، بسيط جدا.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم السارق عندما يسرق ويتوب؟ يعني فتوى مالك، هل استغفار أم ينطي شيء أن يرجع المبلغ؟
إن شاء الله يا أم علي، أبشري.
مشكور شيخ،
مرحبا. سعاد من ليبيا. سعاد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضلي سعاد.
السؤال الأول، هل من الضروري استقبال القبلة عند الصلاة الطائرة أم لا؟ السؤال الثاني، المسجد الحرام والمسجد النبوي، الناس طبعا يقعدوا ساعات في الحرم، نجد أن بعض الناس يتبادل الحديث والتعارف داخل الحرم، هل هذا محرم أم لا؟ السؤال الثالث، خير أمتي في المدن، هل هذا حديث شد؟ السؤال الرابع، لما الإنسان يأكل أكل ويقع منه عدة مرات، يقول لك الأكل هو معناه بالضروري إنك تأكل لأن فيه البركة، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ آخر شيء شيخ، لو سمحت الدعاء لأخوي بالشفاء العاجل والرجوع لبلاده بكامل صحته.
الله يعافيه ويشفيه إن شاء الله، تجتمعون به سالما غانما. نعم. أم علي من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال، ابن أختي.
تفضل يا أم علي.
ابن أختي هو مع يعيش مع بنت فرنسية. وتقول الزواج هو وهي في البلدية، ولكن الآن هي حامل ويريد الزواج الفاتحة، كيف ستصير؟
يعني حملت منه قبل الزواج.
نعم، هما وتقول العقد وفي البلدية غير هو وهي.
أيوة.
والآن أبوها موافق ويريد الزواج الشرعي وهي لكن حامل الآن، هل يزول الزواج؟
يا أم علي، الزواج حصل بعد عقد البلدية. عفوا، الحمل حصل بعد العقد.
نعم نعم.
طيب يا أم علي، أبشري. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت نجلاء من ألمانيا في سؤالها الثاني تقول بأنها صلت أسبوع كامل إلى غير القبلة، تقول سافرت إلى يعني منطقة، تقول وصليت عند الأشخاص اللي أنا مسافر عندهم، تقول تبين إلى غير القبلة، وقالوا بأنه والله هذا شخص جانا من العلماء أو شيء وأنه قال هذه القبلة، تقول وتبين لي أن إلى غير، أعدت الصلاة، تقول قالوا لي لا ما يصلح أنك تعيدين الصلاة. أخت نجلاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فالله جل وعلا أمر باستقبال القبلة أثناء الصلاة، قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إلى جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، سواء تشاهدون الكعبة أو لا تشاهدونها، أي في أي مكان، في أي مكان لا بد من استقبال جهة الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته قال كان يصلي إلى جهة الكعبة، إلى جهة مكة، فإذا كان عند الحرم صلى إلى عين الكعبة، وإذا كان في المدينة صلى إلى جهة الكعبة، ولذلك العلماء عدوا استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة للقبلة، إذا التبست على الإنسان ففيها حالتان، الحالة الأولى أن يكون في بلاد المسلمين وواجبه أن ينظر في المحاريب، ينظر في المساجد أين جهتها، ولا يجوز للإنسان أن يجتهد من عند نفسه إذا التبست عليه القبلة، وإنما الواجب أن يخرج، لأن بلاد المسلمين كلها مليئة بالمساجد، ما في مدينة ولا قرية إلا وفيها مسجد، فينظر إلى جهة القبلة. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، إذا كان في غير بلاد المسلمين فإنه يجب عليه أن يجتهد، وذلك بالنظر مثلا إن كان هناك مصليات أو مساجد يتبعها، إذا لم يكن مصليات أو مساجد فإنه يجتهد، وذلك من خلال الجهات الأربع، يعرف الشرق أين والغرب أين، ويعرف الشمال من الجنوب، كذلك ينظر في النجوم، لأن الله تعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك الآن عندنا في هذا الوقت الناس ما تعرف تنظر في النجوم لمعرفة جهة القبلة، أغلب الناس الآن عبر هذه التقانات يصلونها، الأجهزة الآن المحمولة تعطيك جهة القبلة بالتمام، يعني فيها من الدقة الشيء العجيب. ولذلك يأتي شخص يقول والله أنا يقولون هذه القبلة هنا وصليت، هذا غلط، هذا تساهل، هذا تفريط، ما يجوز للمسلم أن يتساهل في مسألة الصلاة خاصة في شروطها وفي أركانها. ولذلك أخت الفاضلة، إذا كنت أنت يعني قلدتيهم في مثل هذا وقلت وقالوا لك هذه القبلة، أنت أصلا ما عليك إعادة، ولو أعدت الحمد لله لك الأجر والثواب، أما هم عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يهتموا بهذه الصلاة، فإن الصلاة خير موضوع، ولا يجوز لهم أن يقلدوا أي شخص كان، يعني إلا يكون ثقة أو خبير في معرفة الجهات ومعرفة القبلة ومعرفة كذا ممكن، أما شخص عادي حتى لو كان في من العلماء من لا يعرف جهة القبلة إلا الجهة الشرق أو الغرب مثلا، يعني ما عنده الأدوات اللي من خلالها يستطيع أن يعرف وين القبلة، ما عنده، يعني ليس بالضرورة أن يكون العالم متقن الجهات أو يعرف في النجوم أو يعرف في مصاب الأنهار أو جريان الرياح، ما هو بلازم هان، لكن في ناس عوام يعرفون جهة القبلة، عندهم الاجتهاد ما ليس عند العلماء. ولذلك قلت الفاضل نبهيهم وذكريهم، خاصة إذا كانوا في الغرب، أنتم في جهة ألمان تتجهون إلى الشرق وتتجهون إلى جهة الشرق بزاوية معينة. الآن هذه الأجهزة المحمولة فيها خدمة عظيمة جدا، يستطيع الإنسان ولو كان في أدغال أفريقيا ولو كان في أمريكا اللاتينية يستطيع أنه يعرف وين القبلة، فهذا تساهل ما ينبغي. قولي لهم، ذكريهم بالله، قولي لهم ما يصلح هذا التساهل وهذا التفريط، ويلتزموا، وحتى لو أتوا بالأجهزة هذه التي غير المحمول تضبط الجهات، هذا أمر واجب، لأن عندنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما دام استقبال القبلة واجب يجب عليهم أن يستعملوا هذه الأشياء حتى لو اشتروها بمالهم، لأن هذا في يتعلق بعبادة عظيمة. نجلاء تقول رجعت من سفري إلى البيت بالقطار، تقول صليت على كرسي، تقول يعني صلاة الظهر ثم عدتها في البيت. أخت الفاضل، طبعا الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة يجب عليه أن يقوم، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من لم يستطع القيام لعلة أو لمرض أو لخوف شديد، مثلا كأن تخافي أن تسقطي مثلا من القطار أو من تسقطي من المكان اللي أنت فيه مثلا يتحرك، أو في سفينة مثلا، أو ما في مجال، أو في خوف على نفسك كونك في بلد غير مسلم يعني يتحسسون مثلا يرتابون من الصلاة، ممكن تصلين على الكرسي جالس، تتجهين إلى القبلة أولا الله أكبر ثم أين اتجه بك القطار فصلاتك صحيحة، وما في حاجة أنك تعيدينها، تقولي عدتيها الحمد لله، يعني إن شاء الله لك الأجر والثواب. نجلاء تقول لما أقوم الليل أقرأ من خلال المحمول، يعني هناك قارئ شيخ يقرأ، تقول أنا أقرأ معه لأنني أحفظ ولله الحمد، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا غير صحيح يا أخت الفاضل، هذا يشوش عليك وهذا ليس من الصلاة. أنت يا أخت الفاضل بارك الله فيك، إذا قمت من الليل اقرأي ما تيسر من القرآن، ما دام تقول أنا لا أقرأ، تقول أقرأ قراءة بسيطة وعندك حفظ، يعني هذا الحفظ اللي تحفظينه رددي في قيام الليل، أما أنك تضعين محمول ويقرأ وأنت تقرأين معه، هو يحكي القراءة ما يقرأه، هو الآن يحكي قراءة مسجلة وأنت تقرأين وراه، هذا فيه تشويش وانصراف عن روح الصلاة، عن روح الصلاة. ولذلك الصلاة فيها خشوع وفيها طمأنينة، وهذا يعني يبعدك، وقد تحتاجين أحيانا أنك ترجعين التسجيل وتقدمين وتأخرين، فانتهي عن هذه يا أخت الفاضل، وخذي أمورك بشكل طبيعي، صلي صلاة بشكل طبيعي بعيد عن مثل هذه الأشياء، وكونك تحرصين على الختمة تؤجرين على هذا الأمر يا أخت الفاضلة وأنت لم تعملي. الله عز وجل قد يكتب للإنسان أجر عمل لم يعمله بسبب النية، النية الطيبة التي في القلب. بارك الله فيك. أبو حسين يقول يريد معنى قول الله، تفسير معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أخي الفاضل، هذه الآية العظيمة تشير إلى ما كان عليه بنو إسرائيل من تعاملهم مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع أنبيائهم عموما. فموسى عليه الصلاة والسلام أوذي أذية شديدة مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، وقد أجرى الله عليه من الآيات والمعجزات الشيء العظيم، ومع ذلك يعني ختم على قلوب كثير من بني إسرائيل حتى كانت كما قال تعالى في القرآن قلوبهم كالحجارة بل هي أشد. ومن جملة الممارسات الفظيعة التي كانوا يمارسونها مع موسى عليه الصلاة والسلام اتهامه من جملة الاتهامات أنه آدر، يعني يقولون بأنه غير رجل، يعني ليس له آلة الرجل، هكذا يقولون، لأنهم أصلا كانوا يغتسلون عرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يغتسلون عرات وينظر بعضهم إلى بعض. أما موسى فكان حي وحق له ذلك، فهو كليم الرحمن حي، فلما كان يغتسل بثيابه قالوا هذا آدر، يعني مقطوع آلة الذكر، آلة الرجل آدر. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام لأن هذه قضية خطيرة، قضية تمس شخصية موسى وتمس رجولته وتمس سمعته، وخاصة الشائعات لها دور خطير جدا في القضاء على كثير من الرموز. فموسى عليه الصلاة والسلام ذهب ليغتسل لوحده بعيدا عن أنظار بني إسرائيل، فوضع ثوبه على الحجر ثم دخل إلى الماء، وهنا الله عز وجل أراه آية عجيبة حتى ينفي عنه هذه التهمة التي قام بها بنو إسرائيل. لما أراد أن يخرج هرب الحجر بثوبه، مع أن الحجر صماء بكماء ليس لها يعني ما عند البشر من الجريان وكذا، لكن لله عز وجل القدرة. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل القوي العزيز له الحكمة البالغة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ولذلك ربنا جل وعلا يعني هو الذي يجمع بين المتناقضات ويفرق بين المتماثلات، وهو الذي يجمع بين المتضادات. يعني الله عز وجل في أشياء عجيبة. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، خاصية النار ما هي؟ الإحراق، لكن الله تعالى سلب هذه الخاصية من نار إبراهيم، فقال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. العصا هذه التي عند موسى عصا جماد، جعلها الله ثعبان، حتى السحرة ما استطاعوا، يعني حتى السحرة لما رأوها عرفوا بأنها آية معجزة وليست يعني مما يخيل للناس. ومن جملة ذلك أن هذا الحجر هرب بثياب موسى عليه الصلاة والسلام، فتبعه موسى بالعصا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يضرب الحجر حتى وقف الحجر في السوق بين الناس، فنظر الناس إلى موسى فإذا به مكتمل الرجولة، فإذا به رجل مكتمل، فأخذ موسى ثيابه وهرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى الحجر فيه ندبات، يعني فيه أثر الضرب بالعصا. هذا المعنى بارك. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا من جنس هؤلاء المبطلين، جنس هؤلاء المشغبين، جنس هؤلاء الأفاكين الذين يفترون الكذب على أنبياء الله جل وعلا، ويختلقون القصص المكذوبة ليشوهوا سمعة الأنبياء. لأن هناك المنافقين في المدينة مارسوا هذا الدور وحاولوا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلوا كل وسيلة وصنعوا كل حيلة للدخول على النبي من هذا الباب، لكن الله أكبتهم وأخزاهم ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام. أبو حسين يقول يعني في ناس يتأخرون عن صلاة الجمعة إلى الركعة الثانية، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل، لعلك استمعت إلي في بداية اللقاء ذكرت كيفية الحرص على صلاة الجمعة، وأن أعظم فرائض الصلاة هي صلاة الجمعة، وأن الشارع الحكيم فتح الذرائع لإقامة هذه الصلاة وجعلها قوية، ولذلك دعا إلى التبكير إليها، ودعا إلى الاغتسال، ودعا إلى يعني أشياء كثيرة موجودة من السنن. ومن جملة ذلك أن الإنسان يحرص على أن يحضر الخطبة، ليس الصلاة فقط، الخطبة، يحضر الخطبة. وللخطبة أحكام كثيرة عجيبة جدا موجودة، يعني سبق أن ذكرنا شيء منها. فالذي يأتي الجمعة متأخر على خطر، على خطر. ولذلك ما أتى أحدا الجمعة وقت الصلاة إلا ضيع الجمعة التي بعدها أو التي بعدها، وهذه واضح، سبحان الله، سنة في الخلق. وأما الذي يبكر دائما تجده دائما حريص على صلاة الجمعة، ما تفوته لا الخطبة ولا الصلاة. الأمر الآخر بالنسبة لمن جاء الجمعة وقت الصلاة، فإن أدرك الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة. يعني أفترض رجل الآن دخل المسجد والإمام في الصلاة في الركعة الثانية، أدرك معه الركعة الثانية، أو أدرك معه الركوع من الركعة الثانية، فإنه قد أدرك الجمعة، يأتي بركعة ثانية فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وعندنا قاعدة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا جاء الرجل هذا بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، زيد يعني جاء الآن والإمام قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية، لأن الجمعة كم ركعة؟ ركعتين. فجاء في الركعة الثانية فاتته الجمعة، يصليها ظهرا، فإذا سلم الإمام قام يقضي صلاة الظهر وفاته الجمعة، وفاته الأجر والثواب لصلاة الجمعة. أم أحمد بارك الله فيها تسأل، تقول بأن يعني هي ممن تحفظ، ممن تختم القرآن وتقرأ قبل الفجر وجه أو وجهين مثلا، أو صفحة أو صفحتين، وتقول أحيانا يعني أرجع إلى قراءة السور، وأحيانا أعيدها، وأحيانا كذا. يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، من نعم الله عز وجل التي منى الله جل وعلا عليك بها أن تقوم الليل، هذه نعمة عظيمة. ولذلك قيام الليل من دأب الصالحين ومن شأن الأنبياء والمرسلين. الأمر الآخر قراءة القرآن، وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة بدل هذا التردد والتلجلج وعدم الانضباط في قضية القراءة، اقرأي قراءة عادية، يعني يوميا مثلا تقرأي مثلا قبل الفجر صفحتين، اقرأي، ولو تكملينها في الصلاة ما في بأس، تقرأين في النهار كملي. الآن بعض الناس يقسم القراءة، قراءة ليلية وقراءة نهارية، هذا غلط، هذا غلط، هذه فوت على الإنسان ختمات. لا، الإنسان يقرأ سواء في مصحف البيت، مصحف السيارة، مصحف العمل مثلا من المحمول مثلا إذا كان تطبيق القرآن موجود، ويقرأ يكمل. يعني أنت قرأتي مثلا في الليل قرأتي سورة لقمان مثلا، ها، وجيتي في النهار تريد أن تقرأي تكملين، كملي، كملي ما بعد لقمان، وكملي هكذا، قرأت ابن البقرة مثلا وجهين أو ثلاثة وجيت تقوم من الليل، كملي في قيام الليل، وكملي بعد الصلاة، وكملي، هذا هو الأفضل لك. واللي فعلتيه ما عليك إثم يا أخت الفاضل، اللي فعلتيه صحيح ولله الحمد والمنة. أبو راشد يقول ما حكم حبس الراتب عن العامل مدة 3 أشهر خشية أن يهرب أو خشية أن يهرب من رب العمل؟ أخي الفاضل، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحبس راتب العامل، فالله جل وعلا أمر بالعدل، قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال جل وعلا يا أيها الذين، قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن جملة الأمانات هذه الرواتب والحقوق التي للناس، فلا يجوز الإنسان تحت يعني ظن خاطئ أو شك أو كذا أن يحبس الراتب عن العامل، يقول أخاف أن يهرب عني. لا، ما يهرب عنك إذا فعلا كنت حقيقة متعامل معه تعاملا جيدا ومحترم له، مقدر له، لا تكلفه ما لا يطيق، وضبطت أوراقك الرسمية وجوازه عندك مثلا، أو مثلا الأمور الأخرى على حسب النظام طبعا، إما يكون عندك أو عنده حسب ما يفرضه النظام، وأيضا أنت مضبط وضعه عند الجوازات وعند كذا، ما عليك خوف إن شاء الله. وأهم شيء المعاملة الحسنة. في ناس يا أخي أبو راشد والله إنهم يتمنون أن يبقون طوال العمر عند معازيبهم عند كفلائهم، ليش؟ لأنه شافوا الرحمة وشافوا الشفقة وشافوا الحنان وشافوا الطيبة وشافوا الراتب وزيادة يعطونهم. فيا أخي الفاضل لا، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث محل كلام عند أهل العلم ومعناه صحيح طبعا من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وكون هو يخطئ أنت ما تتعامل بنفس الخطأ، لا، أعطيه حقه وفر له حظه بارك الله فيك، وأنت تثاب والله عز وجل بالنية الطيبة اللي عندك أبدا يجعل هؤلاء مطاويع لك بإذن الله، أبدا ما يتمردون عليك بل مطاويع لك لأن نيتك طيبة. والمؤمن غر، المؤمن غر، والمؤمن يتعامل بنية طيبة، يتعامل وفق مبادئه وما يبليه عليه دينه، والله عز وجل يوفقه. أبو راشد يقول: ما حكم إرسال العامل أو السائق إلى إخوان مثلا الكفيل، ويعني مثلا سواء يطيق العمل أو لا يطيق؟ أخي الفاضل، لا يجوز يا إخواني ويا أخواتي، اتقوا الله في العمال. رسالة إلى كل أخ وأخت الآن يشاهدني: اتقوا الله في الخدم، اتقوا الله في السواقين، اتقوا الله في العمال. لا يجوز للإنسان أن يمتهن هؤلاء العمالة بجعلهم يذهبون إلى بيت أخته وبيت أخوه وبيت كذا أو بيت عمه أو بيت عمته، ما يجوز. إلا أن يرضى العامل، إلا أن ترضى الخادمة، تقول أنا ما عندي مشكلة، هذا أتى لخدمتك أنت. هذا عندنا في الفقه يسمى العامل الخاص، عندنا ما يتعلق بالمحترفين في 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 شخص يسمى عامل خاص أو موظف خاص، وفي موظف عام. هذا موظف خاص له أحكام تختلف عن الموظف العام، ولذلك الوقت البرنامج يعني على وشك، لكن سأفصل في هذا. لكن عموما أخي الفاضل، لا يجوز إلا برضاه، لا يجوز إلا برضاه. وإذا رضي أيضا لا بد للمقابل أن يكافئه على مثل هذا الأمر، إذا زاد في عمله مثلا، أعطاه عمل كلفه. أما إذا لم يكن راضيا فأنا لا أنصح بهذا، بل أقول لا يجوز هذا، لا يجوز. وأنا أنصح أيضا بعدم فتح الباب لهذا الأمر. لماذا يا أخي أبو راشد؟ لأن كثير من الناس يذهب حتى لو كان عند قريب، يرجع وقد أفسدوه من حيث يعني أخلاقه، من حيث تصرفاته. يجي عندك راجع وهو متغير عليك، أو ترجع الخادمة راجعة وهي متغيرة على معزبتها مثلا في البيت، بسبب أن شافت شيء جديد أو أن أغريت بعمل آخر أو شيء من هذا القبيل. حافظوا على عمالكم وخدمكم في بيوتكم، وأعطوهم حقهم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. عموما أخي أبو راشد، أعتذر منك اعتذار شديد، لكن إن شاء الله سأعالج هذه القضية معك في اللقاء القادم. طبعا لقاء القادم يوم الأحد القادم، لأن السبت غدا عندي حلقة تسجيلية تكملة لما مضى من الحلقة السابقة في مسألة أحكام وداع الدنيا، لعلكم إن شاء الله تجدون فيها فائدة ونفع. وبقي لك أيضا سؤال ثالث، أخت أم علي من العراق وسعاد من ليبيا وأم علي من فرنسا. أعتذر اعتذار شديد لأن والله وقت البرنامج انتهى، وغدا حلقة ما أستقبل فيها اتصالات، لكن إن شاء الله يوم الأحد نصيبي معكم إن شاء الله للجواب عن هذه الأسئلة في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته في حلقة لا أستقبل فيها اتصالات. إلى ذلك حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.